ما رأيكم في المحاضرة كالطيبة؟ أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أبنائي الفضلاء، يعني حضرات العلماء، أهل الفضل والتواضع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أرى أبناء يعني الشعور سوداء والهمة بيضاء والقلوب صافية، والشباب المقبل على رب العباد سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفتح لهم أبواب الخير، وأن يجعلهم أئمة هدى وأعلام هدى، وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن، ومن لم يتزوج منهم أن يرزقه بزوجة صالحة إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت. قولوا آمين.
آمين.
ما شاء الله عليكم. وبورك في بناتي من الحاضرات، ومن لم تتزوج منهن أن يرزقها زوجا خيرا من أبيها، وصحبة صالحة في الحياة، لأن الله تحدث عن الزوجة أنها الصاحبة، فتصاحب الخير في زوجية صالحة. ومن سبق عليها القول وتزوجت برجل يعني فيه بعض المحاسن، فنسأل الله أن يصبرها وأن يبارك فيهما، وأن يطرد عنهما شياطين الإنس والجن، وأن يملأ بيوتنا فضلا ورحمة. آمين يا رب العالمين. وبعد، أولا أنا في محضن العلم، وجئت إلى مدرسة الحياة لتحيي في قلبي شيئا عجيبا، أن الإنسان المؤمن الصادق إذا أراد أن يصنع خيرا فليبذر الخير ولا ينتظر النتيجة، لأن النتيجة على الله سبحانه وتعالى مضمونة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكان عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني كان عنده يقين بإيه؟ باستجابة الدعاء، ولكن القضية في إيه؟ في إخلاص الدعاء. وقال علماؤنا لنا المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، فإذا اختلف أصحاب المحراب احتله أصحاب الحان، فوجب علينا ألا نختلف كأصحاب محراب، وأن يتقارب بعضنا من بعض. ليس هناك رحم في الدنيا يلد إنسانا متميزا وآخر غير متميز، وليس هناك رحم أم يولد منه إنسان شريف وإنسان وضيع، لا، كل البشر، بل كلكم لآدم وآدم من تراب. حتى إن العلماء الكبار كانوا يقولون لنا إن ابن الدعي كابن النبي، يعني أعزكم الله ابن الحرام ابن الزنا في مقام ابن النبي. إذا استقام ابن الدعي على طريق الله، وانحرف ابن النبي عن طريق الله كما صنع ابن نوح، فابن الدعي عند الله خير من ابن النبي. فالقضية مش بالوراثة، لأن الدين الإسلامي بعظمته لم يميز إنسانا على إنسان، وإنما نتفاضل عند الله بالتقوى. في حديث قدسي يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، إني وضعت لكم نسبا ووضعت لي نسبا، فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنتم قلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، فأين المتقون؟ فيقوم قوم قليل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فنسب الله هي التقوى، بما تستطيع أن تبذر الخير في المجتمع. طيب، نحن نرى منكرات حولنا كثيرة، والإنسان يريد كما اختار الفضلاء عنوان المحاضرة كيف تكون الحياة طيبة، الإنسان يرى حوله أقارب له، هذا يحسد، هذا عنده غل، هذا بخيل رغم غناه، هذا إنسان لا يحب الخير للناس، هذا إنسان سبحان الله لا نراه إلا في المسجد ولكن أخلاقه لا تنم عن أخلاق المصلين في المساجد، فلانة محجبة وملتزمة التزاما ظاهريا ولكنها تغتاب الناس وتخوض في أعراض الناس ولا تتعامل بما يرضي الله، عندئذ يستشيط المؤمن غضبا، وبالذات جيل الشباب. جيل الشباب لا يعجبه ميل الأمور فيقوم بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أرى أن هذه المدرسة أول ما دخلت مع فضيلة العالم الجليل الشيخ حسن، ربنا يحسن به قلوب الناس إن شاء الله ويبارك فيه، أول ما دخلت تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الناس تفهم هذا الحديث وتفسيره فهما عجيبا، أنا فهمي قاصر ومحدود لجهلي ولقلة علمي وبضاعتي في العلم قليلة وبضاعة مزجاة لا قيمة لها، لكن لي رأي أن من يريد أن ينهى عن المنكر ينهى نهيا عمليا، لأن في ناس تنظر وهي جالسة أمام شاشة التلفاز أو يرى منظرا في الشارع فيأمر وينهى ويعمل نفسه زعيم وأنه مصلح زمانه. كيف يكون النهي عن المنكر؟ بعض من أولياء الأمور يشتكون من إدارات المدارس، إدارة المدرسة هذه غير مقصرة ولا تعلم أبناءنا وبناتنا وكذا وكذا، ويظل طوال ما ابنه في المدرسة من الصف الأول إلى أن يتخرج من الجامعة وهو يعيب على التعليم في المدرسة. أنا أرى أنك ترى منكرا، ماذا صنع فضيلة الشيخ حسن وأحباؤه؟ جمع الأهل الخير، جمعوا بعضهم مع بعض وبدأوا في عمل منشأة تليق بالعقل اللبناني وتليق بالعقل الإسلامي وتليق بالعقل المتحضر، فعلموا مدرسة متميزة بهذا هم نهوا عن المنكر، بدل ما يقعد ينهى عن المنكر أنت لا تعجبك مستشفى معين، اجمع أهل الخير ووفق القانون المعمول به كون مستشفى فيها من الخيرات فيها من الأعمال ما تستطيع أن تمحو الفكرة السيئة عن المشافي والمستشفيات. أما أن تجلس كل ما تزور المستشفى كل ابنك يروح المستشفى تعيب على المستشفى وإدارة المستشفى وأطباء المستشفى وممرضات المستشفى وتغتاب هؤلاء وتوزع حسناتك، ليس هذا نهيا عن منكر. ولكن العلماء اشترطوا في النهي عن المنكر أمورا محددة، قالوا أول شيء إما أن يترتب على النهي عن المنكر منكر أشد منه، إذا أنا نهيت عن المنكر ونتج عن هذا منكر أشد يبقى لا أنهى، يعني يؤدي هذا النهي إلى شيء سيء في المجتمع يبقى لا يصلح، لا يصلح أن أنهى. طب إذا استوت النتيجة في النهي عن المنكر كنتيجة ونهي عن المنكر بين المصلحة والمفسدة لي أن أختار، أما إذا كان نهي عن المنكر ليس بمنكر وإنما أمري بالمعروف أن يكون بالمعروف، ليه؟ لأن سبحان الله العظيم الإنسان المؤمن الصادق عندما يأمر بالمعروف يجب أن يكون ودودا، كيف؟ أو ينهى عن المنكر يجب أن لا يكون بطريقة منكرة. أنت عندك طفل عنده 3 سنوات أو 4 ازدادت درجة حرارته اقتربت من 40، الطبيب صمم أن لا بد من إعطائه دواء، في فرق بين أب وأم وفرق بين أب وأم آخرين، الأب والأم الأولين يكتفوا الولد ويقيدوه ويمسكوا فمه والأم تضع الملعقة والولد يبكي ويتمرد وسبحان الله، هل هذا علاج الولد أم أن الولد عندما تريد أن تعطيه ملعقة الدواء تقدم له مقدمة طيبة وتحكي له وتقص عليه القصة وتفهمه ليه أعطيك هذا الدواء وهو صحيح مر شوية لكن أنت رجل تتحمل وانت ما شاء الله عليك ذكية وتتحملي عشان الصباح إن شاء الله تلحق بالمدرسة وتروح وهكذا، يبقى أغري الولد أغري البنت على إعطائه الشيء المر. أنا أذكر إحنا في زمان في الخمسينات يدرسونا في المدارس في النحو والصرف، عارفين النحو والصرف؟ مش في حاجة اسمها النحو والصرف ولا نسيته؟ مش انت كنتوا في ثالث اول ولا ما كنت؟ انا كنت في ثالث اول. المهم يعني فالنحو يقولوا ايه المثل اللي كان يعطوه لنا؟ شارب المريض الدواء مرا، لا حول ولا قوة الا بالله. الولد يتعلم اول شيء الدواء ومريض، طب ما فيش شارب العصير حلوا، اكل الفاكهة تطازجة، لا شارب المريض مريض ودواء ومر، الولد يطلع معقد نفسيا، لا اله الا الله. لكن المهم ان تعطي المريض الدواء لازم تعطيه بطريقة محببة. هكذا درس العلم، ليه احنا نحب الاستاذ فلان كتلاميذ ولا نحب الاستاذ فلان؟ نحب المادة الفلانية لان المدرس يشرحها بايه. انا خلينا استاذ واحنا في المراحل الابتدائية، شون على الابتدائية عندكم برضو ولا الاولية؟ الدراسات الابتدائية خلاص ابتدائية. ففي الصف الرابع خرج الاستاذ يريد ان يشرب كأسا من الشاي، الكوب اذا كان فارغا يسمى كوب، فاذا امتلأ يسمى ايه؟ كأس. الله اكبر عليكم، ربنا يعيذنا واياكم من الكأس. المهم يعني ف المعلم ذهب، مدير المدرسة كان زمان يسموه الناظر، الان اسمه المدير، سواء مدير او ناظر يعني المهم المشرف على المدرسة. ارتفع صوت الايه الاطفال، احنا مفيش معلم فطبعا كله ايه. فجاء المدير او الناظر الى الصف، المعلم انتبه ان المدير في فصله ووجده ايه متغيبا. هو يدرس لنا اللغة العربية والدين، فجاء المعلم خارج الفصل وكان في شباك جنب الباب، يطرق على الشباك، يا محمد يا محمد يا محمد، المعلم يرفع صوته، اخرج علينا، وراح دخل. قال هكذا كان ينادي الاعراب الرسول من وراء الحجرات. يعني كانوا بيشرح لنا ايه درس الدين، يعني ان ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. المهم فهذا التعليم بهذه الطريقه السلسة والسهلة وطريقة القصة، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تقص علينا كما قص بنو أنبياء بني إسرائيل على أخوامهم؟ قالوا نحن نقص عليك أحسن القصص، وأصبح القصص أحد محاور القرآن الخمسة. وأنا لاحظت في يعني في رحلتي في الدعوة على مدى 47 عاما سبحان الله أن المسلمين يأنسوا للقصص. يا سلام تحكي قصة كل وقت ايه فاتح فم، اول ما تأمر وتنهى وتكلم في الفقه اعمل زي جحا وايه وابنه. عارف قصة جحا؟ جحا قال لزوجته اريد طعاما، دخلت تطبخ قالت له خد الولد الرضيع ابنه اسكته حتى اطبخ لك. دخلت الزوجة تطبخ وسمعت صوت الصبي يبكي، فخرجت وجد الجحا فاتح كتاب في الفقه ويقرأ بصوت عالي. قالت له يا جحا قلت لك أسكت الولد وأنت تقرأ الكتاب؟ قال هذا كتاب الفقه أقرأه على ذوي اللحى التي شابت في المسجد، ينامون جميعا بس الولد ده ما بينامش ليه؟ ففكر المنوم في الفقه. فأول ما المسلمين تكلمهم في الفقه وفي القواعد وفي الأوامر والنواهي اقول لك شيء، اعمل تجربه، المتزوج منكم بس انا غير مسؤول عن الايه عن النتيجه، ارجع البيت وقول لها يا ام فلان او يا فلانه متى تتوبي؟ بس انا مش مسؤول عن النتيجه ده. طب قل هذا الكلام لعمر بن الخطاب يقول ان شاء الله الان اتوب، ها قله لاعلم العلماء يقول لك الان ان شاء الله اتوب يا اخي، من الواجب بارك الله فيك اللي ايه اللي ايقظتني من غفله الايه نسيان التوبة. لكن لو قلت انت صديق لك يقول لك متى تتوب؟ لك اتوب من ايه؟ وكأنه ابو بكر الصديق فين هذا سبحان الله، انت شايفني كذا؟ لا اله الا الله. فالمؤمن الصادق عندما يريد ان يأمر بالمعروف او ينهى عن المنكر سبحان الله العظيم. فليكن بالمعروف، فليكن بابتسامة الوجه. أبناؤنا عندما أقول دائما عندما يكون بعيد عن الطريق يقول طرائف ونكت وجلسته مريحة، يقول على المقهى يعمل جمع حوالي جمعية وسبحان الله. أول ما ربنا يهديه للالتزام أول شيء يقطل جبينه، وإذا أطلق لحيته ترك كل شعرة من شعرات لحيته لتخاصم أختها، سبحان الله، لأن عيب يهذبها. وبعدين إذا وجد إنسانا من غير جماعته أو من فصيله لا يسلم عليه، وهو دائما إذا دخل إلى المسجد يشغل منطق محاكم التفتيش، هذا ثوبه طويل يبقى في النار، وهذا ثوبه وهذا حليق اللحية هذا فاسق، وهذا وزع الايه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. يقول لك كان في اثنين قاعدين مع بعض في قرية من القرى المعروفة بشدتها، قال له والله يا ابو فلان الدين قد خف عند الناس كلهم وضاعت معالم الاسلام، بس الحمد لله يعني ما عدا قريتنا. قال له فعلا، قال له الحقيقة مش قريتنا كلها، المصلين بتوع المسجد فقط. قال له صحيح فعلا، قال له مش كل المصلين، انا وانت. قال له صدقت، قال له بس انا كنت شايفك بالامس ماشي مع واحد صوفي ودول بتوع بدع، فالدين كله راح على فين؟ كلنا هذا الرجل الا من رحم ربي، هو عايز ايه يشعر نفسه انه هو اللي على الحق الايه المطلق وغيره على الباطل المطلق. لا يا اخي مش كده، سبحان الله، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده. انت مين انت عشان يبقى عندك؟ يقول لك اصل احنا وانتم، نحن وأنت. يا عم نحن وانت مين؟ سبحان الله. اقول لك شيء، انت تصلي منفردا، قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ها اللي بعدها ايه؟ اياك نعبد، ولا اياك اعبد، انا اصلي وحدي لكن ايه اياك نعبد كلنا. لما تصلي تقول ايه؟ سمع الله لمن حمده، من دولي تقول ايه؟ ربي ولك الحمد، صح ولا لا؟ لكن ماذا نقول؟ ها ربنا. الانا تتحول لنحن، الانا في العباده تتحول لنحن، سبحان الله. وبعدين احنا في مشارب شتى، في واحد تبع الجماعه دي وتحت الجماعه دي، كلها جماعات طيبه. طيب لما نقف نصلي هل ملك الحسنات اللي بيكتبوا الثواب؟ لا لا لا، انت تعالى كده مالكش ثواب، انت من الجماعه الفلانيه، تعالى انت هنا، لا، وانما يكتب الثواب المصلين جميعا، صح؟ اياك نعبد واياك نستعين، سبحان الله. فانت سمع الله ربنا ولك الجمع، سبحان الله. فالاسلام نشا في روح الجماعه. طيب الجماعه تلك لها اراء، انا اتكلم عن الحياه الطيبه، لان ان لم ننظر الى اخواننا بالرحمه وننظر الى اخواننا بالشفقه ننظر من خلال ثلاث مناظير مختلفه. صلوا على رسول الله. الذي اتعامل معه احد ثلاثه مش اربعه، اما يكبرني سنا او يصغرني سنا او من هو في عمري، في حد رابع؟ يا اما في عمري، ها، يا اما اكبر مني يا اما اصغر مني. تعاملت مع من يكبرني سنا، في بدايه التعامل فورا اقول في نفسي، في نفسي هو عند الله خير مني. ليه؟ لانه اكبر مني بعشر سنوات فسبقني الى الاسلام والحسنات بعشر سنوات فثوابه عند الله اكبر. طب لو اصغر مني بعشر سنوات اقول هو عند الله خير مني. ليه؟ لاني سبقته بالذنوب عشر سنوات، انا اغتبت عشر سنوات ونميت عشر سنوات وبصيت عشر سنوات واخدت شوفة عشر سنوات وتكاسلت عن الصلاة عشر سنوات، هو لم يحدث له ايه؟ له هذا، سبحان الله العظيم. فاذا تعاملت مع من هو في عمري اللي معايا في سن نفسه قال هو عند الله خير مني. ليه؟ لان من كرم الله انني خلي بالك انه لم ينظر إلى دفتر السيئات في يد ملك كتاب السيئات لي. مش كل واحد له ملك حسنات وملك سيئات؟ من فضل الله أن دفتر السيئات بتاع فلان هل أستطيع أنا أطلع عليه؟ هل تستطيع أنت أن تطلع على كتاب سيئاتي؟ لا. من ستر الله الستير أنه يعني غطى علي كتاب سيئات فلان كما غطى كتاب سيئاتي عن فلان. فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. الشكر لمن ايه؟ لمن ستر. لان الانسان لما بيشكر يشكر ليه؟ لو شفناه في المسجد وشفناه بيصلي ورا الشيخ حسن وصلى سبحان الله، هذا ما رايته انت، لكن ما بينه وبين الله. والحمد لله رب العالمين، من ستر الله علينا ان الذنوب ليست لها رائحه. من كرم الله، تخيل أنت أن للذنوب رائحة، وعديت على مقهى من المقاهي ها؟ أو يعني على مكان من الأماكن ماذا تشم؟ لكن من فضل الله أن الذنوب لها رائحة لا يشمها إلا أو لا تشمها إلا طائفة واحدة، طائفة الملائكة تشم الذنوب، رائحة ذنوب العباد، فسبحان الله تتأفف وتدعو له بالهداية. فأنا إذا تعاملت مع البشر أتعامل مع كبير السن على أنه سبقني للإسلام، وصغير السن سبقته بالذنوب، وأن سبحان الله الذي في عمري أنا سبحان الله لا أعرف دخائله، ولكن أعرف أنا يقيني، يقيني أنني كثير الإيه؟ كثير الذنوب. كل واحد فينا أولادي بارك الله فيه وأنتم في مقتبل العمر له باب يدخل الشيطان منه. القلب بتاع العبد عامل زي الحصن، زي البيت بتاعك، انت تغلق بالليل باب البيت، باب الشقه، باب البيت الكبير الصغير والنوافذ والفتحات عشان ما فيش لص يدخل. القلب كذلك كالحصن، الشيطان يحاول يدخل، فماذا يصنع؟ هو لا يذهب الى المنحرف، خلي بالكم، لا يذهب الى المنحرف، يعني مثلا ما يروحش الشيطان لصاله الديسكو، ليه يتعب؟ ما هم اساتذه، صح؟ دوت تلميذ عندهم، صح ولا لا؟ طب يروح يعمل يتعب نفسه ليه؟ دوت تاني ركب الطريق خلاص، ها؟ هو رايح الشمال مشى على الجنوب خلاص، ما فيش مشكله. فالشيطان لا يذهب الى هذه الاماكن، انما ماذا قال؟ قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني يجي في المسجد، يجي في المسجد يعمل ايه؟ قال يوسوس للعبد، فيجي في الصلاة يقول لك ايه؟ انت جلست جلسة الجلسة الاولى للتشهد ولا ما جلست؟ تبتدي تتلخبط، لا انا صليت الركعة الاولى والركعة الركعة الثانية حتى ما صليتها، الله، هو انا جلست بعد الركعة الاولى؟ الله، لا لا لا، ده تظل في هذا السهو وهذا السرحان طول ما ايه؟ انت تصلي. او احيانا احيانا انت بعد ان تبدأ في تكبيرة الإحرام وتنتهي في التسليم يمنة ويسرة، قل يا الله وأنا كنت أصلي إيه؟ هو ده الظهر ولا العصر؟ ها؟ حاتم الأصم صلى بالناس كده والمسجد مليء كده زي حضراتكم، أقم الصلاة، قامت الصلاة، بص استقامت الصفوف، المسجد عن بكرة أبيه، سلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لم يسمع أصوات، نظر خلفه فلم يجد ولا مصلي ولا المؤذن حتى. الله، خرج وجد ضوضاء، ما الذي حدث؟ قال يا إمام أما شعرت؟ شعرت، أنا كنا في الصلاة. قال إن سارية عمود يعني من سوار المسجد سقطت، فخشينا أن يسقط السقف علينا فهرولنا خارجين. فمسك الإمام اللي هو حاتم يعني متلبسا بالخشوع في الصلاة، صح ولا لا؟ ضبطوه بالايه؟ بالخشوع في الصلاة. قال لا، احكي لنا بقى يا بطل، قص علينا، بدل ما احكي لك حكاية كده احكي حكاية حاتم كيف يصلي، ايه اللي خلاه السقف وقع وهو ايه؟ كان في سنة 92، ربنا يؤمن البلاد والعباد، كان في زلزال حصل في مصر، وبعدين اخ من الاخوة ملتزم، هو الزلزال كان ساعة صلاة العصر، فاخ ملتزم كده بيقول يا شيخ انا صليت ركعتين سنة تحية المسجد قبل الاقامة وشعرت ان الارض بتهتز فظننت ان المسجد قديم، ظننت ان المسجد ايه بيبتدي يسقط، فلقيت نفسي في الميدان خارج المسجد راكعا، يعني واخر راكع. خرج ازاي من المسجد؟ من خوفه ما رفع. تبعنا لكم نمتوا ازلزلكم بقصة. فحاتم الاصم قالوا يا امام كيف تصلي مادام انت، احنا كلنا بنسرح في الصلاة، دي مشكلتنا جميعا صح ولا لا؟ عندنا مصيبتين، مشكلة الغيبة والنميمة والسرحان في الصلاة. عندك مشاكل ثالثة؟ ما تقوليش الزوجة مش دعوة ولا صح مش دعوة، او العكس يعني وهي تقول الزوج. قال يا فلان، ولا بلاش يا فلان ده، خلينا في حاتم احسن. حاتم رحمه الله قال انا اذا جاء وقت الصلاة اسبغت وضوئي، انا عايز كل اولادي الجالسين، خلي بالك من اخيك الصغير، الاب والام لم يعلموهم كيف يتوضأوا، انت قف عليه يقول له تعالى حبيبي تعالى اخوي وريني كيف تتوضا، او قول له انت ايه انا هتوضا امامك، ده اذا كنت اصلا انت تجيد الوضوء يعني على فرض، خلاص انا مفترض فيك الخير يعني انك تجيد الوضوء، كيف تتوضا؟ قال يا انس، قال نعم يا رسول، قال صب علي الماء امام الصحابه، فغسل يديه ثلاثه وخال لبين اصابعه وحرك خاتمه صلى الله عليه وسلم، ثم تمضمض ثلاثا ورج الماء رجا الا ان تكون صائما، ثم مجه مره اثنين ثلاث، ثم استنشق واستنثر، استنشق واستنثر، استنشق يعني خد الماء في انفه، واستنثر يعني نزل الماء من انفه، ثم غسل وجهه من منبت الشعر حتى اسفل اللحيه وما بين شحمته الاذنين مرات ثلاث، ثم غسل يديه الى المرفقين، الماء لازم يصل الى فوق الايه الكوع هذا سبحان الله، اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، ثم مسح على راسه ثم مسح اذنيه ولم يمسح رقبته ولا عنقه، ثم غسل رجليه وخال لبين اصابعه، ثم قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. ده الوضوء بتاعي، لا اسراف ولا تسرف ولو كنت على ايه على نهر جاري. كانوا يدرسونا في الفقه وفضيله الشيخ عارف والعلماء الفضلاء يدرسونا سنن الوضوء مبطلات الوضوء اركان الوضوء مكروهات الوضوء، سبحان الله اخر السنه نكون نسينا الوضوء، سبحان الله 9 شهور الرسول علم الصحابه الوضوء في 3 دقائق، تعليم عملي ما في وقت سبحان الله. وبعدين حاتم يقول اسبغت وضوئي ثم جلست في المكان الذي ساصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، يلم نفسه، مش انت واخد فيديو من اياهم وتتفرج على مش عارف ايه تقول الله اكبر، ما ينفع لسه صورة الفيديو في دماغك، ما ينفعش، افصل خلاص، قم كبر. قال اكبر للصلاة واقرا قراءة بترتيل واركع ركوعا بخشوع واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي، ثم اتبع ذلك بالاخلاص في النية حتى اظنها اخر صلاة لي، ثم لا ادري اقبل رب العباد مني صلاتي ام لم يقبلها. يبقى تعايش مع الصلاة، اسلم شيء لسرحان الصلاة اديك علاج اسهل ايسر جدا، صلاة الجماعة مقبولة 100% حتى لو سهوت فيها، ايه رأيك؟ حتى لو سهوت فيها، اختار لك واحد كده اي حد اخوك اختك تعال الى المسجد يا اخي، لان صلاة المسجد المؤمن يصلي في المسجد، اما النوافل دي في البيوت، فانا اذا ظننت اننا اصلي في البيت وانت تصلي في البيت وده يصلي، من يعمر بيوت الله؟ انما يعمر مساجد الله من؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. لو عذب الله اهل الارض ما نجا الا اهل المساجد، سبحان الله لا اله الا الله. ولذلك راى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا واضعا خده على كفه، قال ما الذي يجلسك في وقت ليس من اوقات الصلاه؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. لما الصحابي هجمت عليه الهموم والديون اين ذهب؟ عشان يشعر بعزه نفسه، يشعر انه في بيت الكريم، سبحان الله. لك في المسجد فوائد سبع، أخا مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية أو حياء. المسجد سبحان الله من ساعة ما تدخل المسجد والعداد شغال سبحان الله كأنك في صلاة إلى أن تقام الصلاة. راجل لحاد أو حنوتي أو تربي أو قبو يسموه اللي بيت في الموتى، اللي بيت في الموتى رجل في مصر في القرن الرابع الهجري، شابين توأم سنهم 20 سنة، وقصتهم دابة هما الاثنين، وقعوا على صخرة قضى نحبه ماتوا. بعد ما دفنهم رأى في الرؤية أن القيامة قد قامت، ووجد الشاب الأول يزف إلى الجنة حوله كوكبا من الملائكة، ولكنه يمتطي صهوة جواد مطهم ركب إيه؟ فرس. ورأى الثاني يزف إلى الجنة ولكنه ماشيا على قدمي. قال يا الله إيه التأويل الرؤية العجيب ده. فذهب إلى أمهما قال أحسن الله عزاءك يا أم فلان، أخبريني بالله عليك، لم يقص عليها شيء، أخبريني عن ولديك اللذين دفنتهما بالأمس. قالت أتريد أن تسأل عن الراكب أم عن الماشي؟ شوف الأم مش قاعدة قدام المراية طول اليوم، لا سبحان الله، أم يعني مش من طراز غم، لا أم من طراز أم، أم تصنع أمة، كان ليه برنامج اسمه كده من كام سنة، أم تصنع أم، وفي أم تلد غم، ربنا يعيدكم يا رب وإياه، ده في بلد أخرى أنا مش في لبنان، المهم يعني، ف الله يرضى عليك، فتسأل عن الراكب أم عن الماشي؟ لا والله احنا نسأل على الاثنين. قالت كان الأول يذهب إلى المسجد ويسمع الآذان وهو في المسجد، وكان الثاني إذا سمع الآذان سار إلى المسجد. هي اسمها الأذان يعني الأذان من غير مد، الأذان الأذان دي الأذن، أذان سبحان، وأذان من الله ورسوله إلى الله إلى الناس يوم الحج الأكبر. المهم الإنسان سبحان الله العظيم في قضية صلاة الجماعة أنها بفضل الله مقبولة، حتى لو قال عمر رضي الله عنه يا رب أسألك صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها، يبقى أنا السهو مرفوع عني حتى لو سهوت سبحان الله. ثم أكفى حتى أن ابن مسعود لما نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قل والله يا رسول الله ما ظننا أن أحدا منا يريد الدنيا إلا لما نزلت الآية. ولما نزلت سورة الأنعام، نتكلم مع فضيلة الشيخ عن قضية الحفظ، نزلت كل السورة الوحيدة الطويلة في القرآن التي نزلت دفعة واحدة، وكانت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر زوجة أبي بكر كانت تقول زوج وزوجة ينفع يعني، تجر خطام ناقة رسول الله وتزمع لعظامها أزيزا، يعني العظام جبريل لما ينزل كان إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبعد أن انتهى الرسول من استماع إلى سورة الأنعام من جبريل تلاها على المقربين منه، لما تلاها كلها قال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ فتلاها فما نقصت حرفا. يبقى إيه القلوب المضيئة جاي منين؟ القلب المضيء، القلب المضيء ده قلب لا فيه لا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا شوف أنت في راحة تامة وفي حياة طيبة طالما أنك تقول دائما لا كرب وأنت رب، طالما لك رب تلجأ إليه في الملمات وتلجأ إليه في الشكر، تلجأ إليه في الضنك، تلجأ إليه في السعة، في المنشد والمكر، في العسر واليسر، لك رب كريم تطرق بابه، وإذا طرقت باب الله فإن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. بس ما فيش مسافة، ما فيش ساعتين بالليل الموظف روح، لا أبدا، ما فيش يحار الأمر إلى إيه؟ إلى لجنة أبدا. شو الله عز وجل قال في حديث القدسي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. ربنا يرزق كل ملوش حيلة. تقول يا الله بدليل بدليل. أنت وأنت في بطن أمك ما حيلتك؟ ما إيه الحيلة بتاعتك؟ العلم اللي عندك ها؟ سبحان ما فيش سبحان. لكن يرزقك ولا لا يرزقك؟ وبعدين بيخلي باب رزقك عن طريق باب واحد اللي هو الايه؟ الحبل السري، صح ولا لا؟ يجي الطبيب او الممرضة او المقابلة او المولدة تقص الحبل، يبقى ايه؟ غلق هذا الباب. يفتح لك بابين في صدر الام لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. فغلق عليك باب فتح لك ايه؟ بابين. فطمتك امك غلق الايه؟ البابين. يفتح لك اربعة ابواب، طعامان وشرابان، الماء واللبن، سبحان الله، والايه؟ سبحان الله، واللحوم وغيرها، سبحان الله. يفتح لك هذه الاربعة. لو انت اتقيت الله رب العالمين وجاء ملك الموت وقبض روحك، يبقى الابواب الاربعة ايه؟ غلقت. يفتح لك ابواب الجنة الثمانية، بيسموها في الرياضيات القديمة، ما عرفش الحديثة فيها ولا لا، اسمها المتوالية الهندسية. متوالية ايه؟ باب وبعدين ايه؟ بابين وبعدين اربعة وبعدين لا. الله على كرم الله، يبقى انت تصاعدي نحو الله. يعني مش لما يقول لك ده مات واستراح، ما ليس ده مات بالنسبة لنا، لكنه ذهب ليعيش ويحيا حياة اخرى، الحياة طيبة. طب الحياة طيبة كيف تطيب وانا عندي حقد وانا عندي حسد وانا عندي خوف من بكرة وعندي سبحان الله ضنك مالي يا اخو؟ ادعو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يفتح لك الابواب. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. سبحان الله، سيدنا داود كان له دعاء عجيب، اللهم ارزقني كما ترزق بغاث الطير. بغاث الطير اللي هو فرخ الغراب. الغراب لما يطلع من البيضة ها اسمه بغاث، يعني ضعيف. بغاث الطير أطولها عناقا وما طال البزات ولا الصقور. ليه بزات بغاث الطير؟ الغراب لما يطلع من البيضة ليس على جسده ريش، فيطلع الغراب لونه أبيض شاهق، أبيض شاهق زي الثوب بتاع ولدنا وزي ثوب بتاع فضيلة الشيخ حسن، ثوب أبيض يطلع أبيض. فأبوه وأمه ينكروه يقولوا جاه منين ده؟ ابن مين ده؟ ابن مين في البلد؟ سبحان الله، يعرفوه منين ده؟ مش عارف. الله، يبان غلطوا في المستشفى وخدوا ولد، من كان ولد ابن حسين خدوا ابن حسن، ده في ايه؟ من هذا؟ يتجنبوه، هو لسه طالع من البيض. فيفتح منقاره عند جوعه. الله يطير في الجو فراشات وهوام معينة تسقط في منقار هذا البغاث، هذا طائر الفرخ بتاع الغراب. أربع خمسة أيام يبتدي ينبت له ريش أسود، أبوه وأمه يعرفوه، يبتدي يتعرفوا على سيادته خلاص، ولما يتعرفوا على معاليه يبتدي إيه؟ يطعموه. فالذي رزق بغاث الطير ألا يرزقك أنت وأنت أكرم على الله؟ دينا باحث، رجل علامة في علم الحشرات، سنة 72 كان لسه والدك لم يتزوج أمك يعني، خلاص. واحد بيقول أنا بس لو حضرت خطبة أبويا لأمي كنت فركشت الزواج دي. هو مش مكانش عايز تتم يعني، للي شافه للسعادة اللي شافها في الدنيا ها؟ كان عايز يخرب الزيجة يعني، بس ما حضرش، يحضر من ايه؟ المهم، فهذا الباحث العجيب وجد، انتوا عارفين عندنا في مصر اخر بلد جنب السودان اسمها اسوان، بلد جميلة، النمل الابيض زحف على البيوت، البيوت كلها هناك تسقف بالخشب وبجذوع النخل، زحف النمل الابيض على اسقف حتى خرت على ساكنيها. فبدأ يعمل، هو باحث، يعمل بحث على النمل الابيض. هقول لكم سطرين يعني، ولا تحب اقولها لكم الزيارة الجاية؟ يعني هتستمعوا يعني؟ ماشي يا فضيلة الشيخ، خد نفسكم. طيب المهم، فيضع للنمل أي نوع من الحبوب، يقوم النمل بكسر الحبة إلى قسمين. أي نوع من الحبوب إذا لم يقسم ينبت في الجحر، فإذا نبت الحب في الجحر فالنمل كيف يستفيد منه؟ لا يستفيد. فالنمل يقوم بتخزين الحب الأول وقسمه وتكسيره إلى نصفين، يشذ في العالم كله، كل العالم نوع من الحبوب واحد. عارفين انت حبة الكزبرة؟ تعرف حبة الكزبرة؟ اسأل عليها الوالدة، هي ما شاء الله طباخة من درجة الأولى، فسبحان الله. حبة الكزبرة إذا قسمت نصفين تنبت، فعمل لها امتحان، حط لها حبة الكزبرة، قسمتها إلى أقسام ثلاثة. إلى الآن احنا، أنا بكلمك سنة 72، احنا بسنة كام؟ 2018، كم سنة يعني كده؟ ردح من الزمن صح؟ 47 يعني قريب من نصف قرن، تمام؟ إلى الآن العالم كله والباحثون كلهم لا يعرفون لماذا النملة تقسم حبة الكزبرة الثلاثة. فالرجل جاني بعد 4 سنوات من الدراسة، قال يا شيخ عمر الله يرضى عنك، اعطني اي حديث او آية اختم بها المشروع والبحث، ومش عارف. قلت له لما دخل كليم الله موسى على فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ ده بيسموه سؤال خالي الذهن. وسؤال خالي الذهن لما تقول له فين مدرسة الحياة لواحد زي حري، تشرح له بالتفصيل، تروح يمين شمال 200 متر 300 متر 500 متر، تشرح بالتفصيل. وفرعون يسأل سؤال خالي الذهن، يعني من الواجب سيدنا موسى يقول له اللي خلق السماء والأرض لا أبدا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأعطى النملة خلقها وبعدين هداها أن تكسر الحبة ثلاثة. في نوع من الأسماك تعيش في البحار والمحيطات، ثعابين السمك. ثعابين السمك تهاجر قبل الصيف إلى منطقة في وسط المحيط الأطلسي بعد المغرب بآلاف الكيلومترات، ثم تتكاثر وتضع بيضها ويفقس البيض، وتموت الآباء والأمهات من طول الرحلة، وتعود الأسماك الصغيرة إلى الشواطئ التي جاءت منها أبوها وأمها. اللي من شاطئ أسيا يرجع أسيا، واللي من شاطئ أفريقيا يرجع، واللي من شاطئ أوروبا، من الذي دلها؟ فإذا كان الله مسير الكون، وإذا كان الله هو القادر، وإذا كان الله هو الحكيم سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم أنت تجلس تأكل، فتقول لولدك إيه يا حبيبي على مهلك شوية أحسن، إيه اللقمة تقف في إيه؟ فيه في الحلق فيه عسكري مرور طوله عدة مليمترات اسمه لسان المزمار. لسان المزمار ده يعمل إيه؟ الآن وإحنا جالسين كلنا يغلق المريء اللي هو مكان دخول الإيه؟ الطعام. وبعدين سبحان الله العظيم لما نيجي نأكل سبحان الله يروح يتحرك لسان المزمار ويسد القصبة الهوائية اللي هي ممر الايه الهواء الجوي سبحان الله. فسبحان الله العظيم هذا لسان المزمار لو تعطل عندك لحظة واحدة لكان فيها أجلك. ولذلك الله يعطي العبد بسؤال ومن غير سؤال. ولو أعطى الله العبد على قدر دعائه لانتهت حياته، لأنه كريم يحييك حياة طيبة. كيف أنت تجلس الآن؟ من وهو آتي؟ مين اللي جاي إلى المسجد؟ يقول الأذان إن شاء الله. طيب يا حبيبي ما شاء الله، طيب يعني نستنى شوية كمل. طيب انت وانت في طريق، امال هذا الاذان منين؟
لا تليفونات
المحامين. طيب سكنوها تسلموا. طيب الله اكبر، انا عارفك الملتزمين والله ما شاء الله عليك، منظره مفيده عليه. طيب. أنا أبو عارف يعني عندي أولاد وأحفاد وفهم القصة. المهم من منا وهو آت إلى المسجد دعا رب العباد يا رب قدر لي أن أصل إلى المسجد قبل أنت لو أن أوقفت الأذان ما فيش مش حرام يعني عشان في درس عادي
بس لو سمحتوا اللي مدور الأذان يطفي إذن
فيه يعني إحنا لو رددنا وراء كل محمول لانصرفنا من المسجد الفجر والنية نردد يعني المهم فأنت لم تقل وأنت آتي يا رب قدرني أن أذهب إلى المسجد قبل صلاة المغرب ويا رب يسر لي أن أجلس أمام الشيخ وقدرني أن أستمع إلى كلامه وارزقني فهما لكي أستوعب كلامه ثم ارزقني بعد ذلك القدرة على أن أصلي وراءه صلاة العشاء. لكن هذا الدعاء كله ما خطر ببال أحد، لكن حدث أم لم يحدث؟ يبقى الله أعطاك بطلب ولا من غير طلب؟ هذا هو الحنان الذي يعطي النوال قبل السؤال، ده الحنان. يا حنان يا منان، قيلت في معارض الدعوة يقال إن رجلا قال الله يا جبريل ما لي أرى فلانا يقف في صفوف أهل النار، قال يا رب ما وجدنا له ولا حسنة واحدة، قال يا جبريل ولكني أسمعه في الدنيا يقول مرة يا حنان يا منان اسأله من كان يقصد، قال جبريل يا عبد الله قلت مرة يا حنان يا منان من كنت تقصد؟ هل هناك حنان أو منان سوى الله؟ قال يا جبريل خذ بيده وأوقفه في صفوف أهل الجنة. الحنان والمنان هو الله. أنت وعدت تمن على الناس وبدن الأب يقول أنا ربيتكم وعلمتكم والأم تقول أنا تعبت فيكم. يا أخي سبحان الله، جداتنا الكبار في العصور اللي بيقولوا على الوسطى والعصور القديمة كانت تربي وترضع الولد بنية أنه يطلع عالم ويطلع فارس ويطلع شاه ويطلع زعيم قبيلة ويطلع نابغة ويطلع علامة وفاهم سبحان الله، والبنت تطلع أم صالحة وإلى آخر. الآن الأمهات الحديثات يرضع الولد عشان ينام، فنامت الأمة، وإنما الأعمال بالإيه، هي نيتها ينام نام سبحان الله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإيجاز بسيط، من أراد أن يعيش أو يحيا حياة طيبة عليه بأمور خمسة. أول شيء يعلم أن مقاليد أموره كلها إنما بيد خالقه سبحانه وتعالى، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، واعبد رب العباد أنه يراك حين تقوم يفك كربك يسر أمرك، الشافي هو الله المعافي هو الله. قال للصحابي قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، قال فما أن قلتها إلا أن فرج الله همي وقضى ديني. هذا أمر. الأمر الثاني حافظ قدر ما تستطيع على صلوات الجماعة بسننها ونوافلها، ولا تنظر إلى الناس الذين لا يصلون أنك أفضل منهم، ولا المحجبة تنظر إلى غير المحجبة أنها خير منها، ولا الملتزم ببعض السنن والمظاهر أنه خير من الذي لا يلتزم بها، فأنت لا تدري ماذا في القلوب. خلاص. الأمر الثالث اجعل لك وردا في القرآن وصاحب القرآن تصحب الخير ويسحبك إلى الخير. ليه؟ القرآن إذا أطلت أنا صحبته معه، أنا لما أمشي مع واحد أول مرة لن أبيح له بأسراري، صح ولا لا؟ لكن لما شهر اثنين سنة اثنين ثلاثة صار صديقا وصاحبا لي، ماذا أصنع معه؟ أبث له بإيه؟ بأسراري. القرآن كذلك، إذا طالت صحبتك معه بث القرآن لك بأسراره، والقرآن مليء بالأسرار. فأنت لما تصاحب القرآن كل يوم، يعني دايما من زمان كنت أقول الطلبة بالذات في الجامعة أولادي يا بناتي بارك الله فيكم، جزء من القرآن قال علماؤنا لنا ونحن صغار وما زلنا صغارا في العلم، من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. يعني كل يوم جزء، الجزء ده ياخد منك من ثلث ساعة إذا كنت يعني تقرأ وتتتعتع 25 دقيقة 30 دقيقة، خلي يا سيدي 15 دقيقة بعد الفجر و15 دقيقة بعد العشاء، وكل يوم خلي لك ورد بالقرآن بهذا الشكل. ميزان اليوم عشان تعيش حياة طيبة صلاة الفجر. صلاة الفجر مهمة ليه؟ لأن الشيطان إذا طلعت الشمس واستيقظت أنت في موضوع معنوي خطير، بال الشيطان في فمه. تخيل شعوب بأسرها رايحة الشغل الصبح عبارة عن تفاهم يعني. فالإنسان الأرزاق توزع عند الفجر. الله يعني من الأرزاق؟ لا، الرزق الكافر يرزق والمؤمن يرزق والملحد يرزق والمنحرف، بس في فرق بين رزق وبركة فيه ورزق ولا بركة فيه. يعني ده يرزق ألف وده يرزق ألف، توضع البركة في الألف تبقى مليون، تنزع البركة من الألف لا تساوي ليرة واحدة. فالبركة موجودة في إيه؟ سبحان الله، تذكرون قصة أبي حنيفة؟ جاءه عامل يقول: يا إمام، أنا يعطيني الذي أعمل عنده دراهم ثلاثة ولا تكفيني، دراهم خمسة ولا تكفيني. فظن الرجل أن أبا حنيفة سوف يشفع له عند الرجل يزيد يعني راتبه. قال: قل لسيدك أو صاحب العمل يعطيك أربعة. لو واحد قال للشيخ كده الله يكرمه، قال له أنا بيعطيني كذا، يقول له نقص البتاع، يرفع عليه قضية، يقول لك ده الشيخ من كتر قراءة القرآن حصل له. أقول لك الخمسة لا تكفي، تقول أخذ أربعة، خذ سبعة. سحر ده. بعد شهرين ثلاثة جاء الشاكي ليشكو: الأربعة لا تكفيني. قال له يعطيك ثلاثة. المريدين سكتين، ما يسألوش أبو حنيفة ليه، فين، بكام. سبحان الله. المهم يعطيك ثلاثة. رجع الرجل بعد شهور ليشكر أبا حنيفة إن الثلاثة أصبحت تكفيه. المريدين سألوا: فين السر؟ خمسة لا تكفي، أربعة لا تكفي، ثلاثة تكفي. قال: كان عمله لا يساوي إلا ثلاثة، فلما كان يأخذ الرابع والخامس جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، فلما كان عمله يساوي ثلاثة أخذ الثلاثة، بورك له في الثلاثة فأصبحت تكفيه. فين الفقه ده؟ فإذا أنت اتق الله فيما تصنع، وحاذر من الشبهات. وبعدين الأمر الخامس والخطير: أمسك لسانك عن كل من قال لا إله إلا الله. حتى وصل الأمر برجل عظيم كأبي حامد الغزالي، قال: أنا لا أبيح لنفسي أن أغتاب الحجر، فكيف لي أن أغتاب البشر؟ لأنه لو أغتاب الحجر هيتعود. في شعوب كثيرة اللعن، في شعوب كثيرة السب، في شعوب كثيرة الشتائم، في البذاءة. سبحان يا عائشة: المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. فالإنسان المؤمن الصادق هو إنسان ممسك لسانه عن عيوب الناس، مغمض عينيه عن عيوب الناس، إذا رأى شرا أعرض عنه، وعندئذ ملأ قلبه باليقين. هكذا تكون الحياة طيبة. إذا آذتك زوجتك اصبر عليها، إذا آذاك زوجك يا بنيتي اصبري عليه، والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. ولا تكونوا كهذا الذي أوصى زوجته وهو ينازع، قال لها: إذا مت فتزوجي جارنا فلان. ليه؟ قال: لقد ضحك علي في بيعة معينة، فأريد أن أنتقم منه بعد موته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.